بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنه لا شبهة في أن سيرة العقلاء جارية على العمل بأخبار الثقة في الشبهات الحكمية، وكذلك في الشبهات الموضوعية. وأما في الموضوعات الخارجية فيختلف الحال فيها، فإن كان المطلوب الوصول إلى المصالح الواقعية والاجتناب عن المفاسد فلا يكون خبر الثقة بما هو خبر الثقة حجة، فالعمل فيها إنما هو بالعلم الوجداني أو بالإطمئنان، وهذا يختلف باختلاف الموضوعات. ينبغي لنا التنبيه على مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن سيرة المتشرعة تفترق عن سيرة العقلائية، فإن سيرة العقلائية تبتني على أحد ملاكين: الملاك الأول أن ما بنى عليه العقلاء وما جرد عليه سيرتهم لا بد أن يكون أمرا مرتكزا في الأذهان وثابتا في أعماق النفوس وموافقا للجبلة والفطرة. الملاك الثاني المصلحة العامة التي لها دخيل في النظام، في حفظ النظام، النظام الموجود بين المعالي والعبيد، فإن تلك المصالح ملاك لجريان سيرة العقلاء وبنائهم. فأما سيرة المتشرع فهي مستندة إلى الشرع فقط ومعلولة له، وليس لها ملاك آخر. النقطة الثانية أن سيرة المتشرع إذا كانت مستحدثة كالسيرة بين الفقهاء من المتأخرين والمتقدمين فليس بإمكاننا إحراز وجود هذه السيرة في زمن المعصومين عليهم السلام، وأن هذه السيرة قد وصلت إلينا بطرق قطعية يدا بيد وطبقة بعد طبقة، وليس بإمكاننا إحراز ذلك، فإنه بحاجة إلى علم الغيب. فمن أجل ذلك لا يمكن أن تكون هذه السيرة حجة. فأما سيرة العقلاء إذا كانت مستحدثة وحدثت بعد عهد التشريع كبناء العقلاء على حق التأليف على حق التابع وعلى حق النشر، فإن بناء العقلاء على حق النشر وحق التابع وحق التأليف مستحدث بعد عهد التشريع، فإن في زمن التشريع وعهد التشريع لم يكن هناك تعريف فالموضوع غير موجود. فبناء العقلاء على هذا الحق مستحدث بعد عهد التشريع، فهل بإمكاننا إثبات إمضاء الشارع لهذا البناء أو لا يمكن ذلك؟ ومن الواضح أنه ليس لنا طريق إلى أن الشارع أمضى هذا البناء وأقره، ليس لنا طريق إلى ذلك، إذ لا نعلم أن هذا الحق لو كان موجودا في عهد التشريع لكان ممزا من قبل الشارع، فلا ندري بذلك. فإذا لا ندري أن الشارع أمزى هذا البناء على هذا الحق أو لم يمزي، فإذن إثبات حجية هذا البناء وهذه السيرة من العقلاء غير ثابت، وليس بإمكاننا إحراز ذلك. فمن أجل ذلك قلنا أن حق التعب غير ثابت في الشريعة المقدسة، وكذلك حق النشر لم يثبت، فيجوز لكل من يملك كتابا أن يتصرف فيه ما شاء من البيع والهدية والتبع، له أن يتبع هذا الكتاب وينشره. فإذن حق التعب غير ثابت، وليس للمؤلف حق المعنى عن ذلك، وإن كان هذا معروفا بين الفقهاء أن هذا الحق ثابت ببناء العقلاء، إلا أن بناء العقلاء حيث أنه مستحدث وبعد عهد التشريع فلا يمكن إثبات إمزاء هذا البناء، وأن الشارع أمز هذا البناء واعترف به وأقره، فلا طريق لنا إلى ذلك. نعم، لو كان الحق من الحقوق المرتكزة في الأذهان الثابتة في أعماق نفوسهم الموافقة للجبلة والفطرة، فيمكن إثبات إمزائه واعتراف الشارع بهذا الحق، فيمكن ذلك بنحو القضية الشرطية، وأن هذا الحق لو كان ثابتا في عهد التشريع فبطبيعة الحال أمزى الشارع، وإمزاء الشارع مستفاد من سكوت الشارع وعدم صدور الردع عن العمل بهذا الحق وببناء العقل على هذا الحق. فإن بناء العقل على هذا الحق لو كان منافيا لأغراض التشريعية وخطرا على الأغراض الشرعية وفيه مفاسد، فبطبيعة الحال يقوم الشارع بالردع عنه بنحو القضية الشرطية، يقوم بالردع عنه وعدم القيام بالردع عنه ولو بنحو القضیه الشرطیه کاشف عن الامضای و این کان هذا البناء متأخرون إلا أن هذا الحق الذي جرى بنا إلى قل عليه أمر مرتكز في الأذهان وثابت في أعماق النفوس موافق للجبلة والفطرة ومثل هذا الأمر الارتكاز لا يختص بزمن دون زمن وبمكان دون مكان وبطائفة دون طائفة أخرى ولا يقاس ذلك بالتقاليد والعادات بين الطوائف فإن التقاليد كل طائفة غير تقاليد طائفة أخرى وهذه التقاليد والعادات تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف الطوائف فإن هذه التقاليد منشأها خصوصيات وعوامل البيئية وخصوصيات الزمان وخصوصيات المكان وخصوصيات الطوائف وليس كالأمر الارتكازي الثابت في أعماق نفوس الإنسان فإنه لا يختلف باختلاف الناس وباختلاف الطوائف وباختلاف الأزمنة والأمكنة مثلا كحجية خبر الثقة أمر مرتكز في الأذهان في كل زمان كما أنه مرتكز في أذهان الناس قبل عهد التشريع وكذلك مرتكز في أذهان الناس بعد عهد التشريع وأما حق التبع والنشر ليس كذلك ليس أمرا مرتكزا في الأذهان وثابتا في أعماق النفوس فإن بناء العقل على هذا الحق ناشئ من المصلحة الشخصية للمؤلف الشخصية المالية وليس هذا البناء ناشئا من العوامل الارتكازية الثابتة في أعماق نفوس الإنسان ليس ناشئا من تلك العوامل ومن أجل ذلك لا يمكن إثبات إمزاء هذا البناء ولو كان هذا البناء موجودا في عهد التشريع لم يمكن لم يعلم بأن الشارع بنى أمزاء هذا البناء أمزاء هذا البناء فلا يمكن إحراز أن الشارع أمزاء هذا البناء فإن حق التأليف إنما هو ثابت وهو متمثل في التأليف فقط وهذا الحق أمر معنوي لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وغير قابل للنقل والانتقال وحق التابع ليس حق ثابت للمؤلف وكذلك حق النشر فإن هذا الحق ثابت لكل من يملك الكتاب فله أن يتبع هذا الكتاب وينشره فإن الإسلام إنما يعترف بملكية ما هو نتيجة عمل الإنسان نتيجة عمله وتعبه. الإسلام يعترف بملكية ما هو نتيجة عمل الإنسان وتعبه، كما إذا قام شخص بإحياء أرض فإن حياة هذا الأرض نتيجة عمله وتعبه، سواء كانت هذه الحياة متمثلة في البناء أو متمثلة في الزراعة أو في التشجير، لا فرق من هذه الناحية، إنما يملك الحياة فقط، فإن الحياة هي نتيجة عمله ونتيجة تعبه وجهده. وأما الأرض فلا تملك رقبة الأرض، فإن رقبة الأرض ملك للإمام عليه السلام، وإنما يملك ما هو نتيجة عمله وهو الحياة في هذه الأرض. أو من قام بحيازة الثروات الطبيعية فهو يملك ما هو نتيجة عمله وهو ما حازه من الثروات الطبيعية، فهو مالك ما حازه من الثروات الطبيعية باعتبار أنه نتيجة عمله ونتيجة جهده وتعبه. ولا يعترف الإسلام بملكية من استولى على الأراضي الواسعة بالقوة، لا يعترف الإسلام بذلك، فإن من استولى على الأراضي الواسعة أو الثروات الطبيعية الواسعة بالقوة فلا يعترف الإسلام بذلك. الإسلام إنما يعترف بملكية ما هو نتيجة عمله ونتيجة بذل جهده وبذل تعبه ومن الواضح أن نتيجة بذل جهد المؤلف وتعبه وعمله هو التأليف فقط، وهو أمر معنوي غير قابل للنقل والانتقال. وأما حق التبع والناشر فهو ليس نتيجة جهده ونتيجة عمله وتعبه، ومن أجل ذلك لا يكون مالكا لحق التبع، وليس له حق المانع عن تبع هذا عن تبع كتابه من شخص آخر إذا كان مالكا للكتاب، فله من يتبعه وينشره، فله ذلك. إلى هنا قد تبين أن مستحق الناشر وحق التابع الذي عليه بناء العقلايا فليس بإمكاننا إحراز أن هذا البناء ممزن شرعا، فليس بإمكاننا ذلك، فالنتيجة أن هذا الحق غير ثابت حق التعب غير ثابت وكذلك حق المعاش غير ثابت شرعا. النقطة الثالثة نتكلم.